أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، لا يضمنها المستأجر إلا في صورة التعدي والتفريط في الربح، وإذا شرط عليه الضمان بنحو شرط النتيجة قلنا أنه صحيح، خلافا لما عليه المشهور من عدم الصحة. والأقوى أيضا الصحة فيما إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على فرض التلف، سواء كان إذن يوازي المقدار التالف أو أزيد منه أو أنقص منه في الربح. إلا أنه ذكرنا بأن السيد شريعة مداري له تعليق تبع العشر مراجع الماضية، بيقول أنه حتى أنه صحح الثاني، يعني اشتراط الضمان بالنحو الثاني اللي هو بنحو شرط الفعل مو شرط النتيجة، من حكم ببطلان الأول، يعني حكم ببطلان شرط الضمان بنحو شرط الفعل النتيجة، ولكن لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعا وحكما. لم يتضح لدي الفرق بين الصورتين موضوعا وحكما، ونحن بينا الفرق بين الصورتين، اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل واشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة صورة وحكما، لأنه مش مجرد حكم تكليفي كما ذكرنا، بل يعني بعبارة أخرى بشرط النتيجة تشتغل ذمة الضامن اللي هو المستأجر للمؤجر، تشتغل له بالبدل المثلي أو القيمة للتالف ابتداء بمجرد التلف إذا ما رضي المشترط عليه، يعني المستأجر رضي بذلك الشرط. وأما بشرط الفعل مثل أي شرط فعل، لو مثلا الآن باعه الكتاب واشترط عليه أن يقرأ مثلا سورة الواقع كل ليلة جمعة لأمواته، هكذا هب أنه لم يقرأ السورة، ما فيش يعني غاية ما أنه آثم في البال لأنه خالف العندية اللي المؤمنون عند شروطهم، بس يعني أما من ناحية أنه تشتغل ذمته بشيء كل ذلك لم يكن. هذا هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. بشرط الفعل يملك إذن المؤجر على المستأجر ذلك الفعل المعين، إذا فعلوا بها ونعمت، إذا ما فعلوا فقط فقط في عملية إثم ومخالفة للعندية في المؤمنين عند شروطهم، حيث يكون للمؤجر على المستأجر حق بموجب هذا الشرط، ويكون قد فوت وضيع عليه هذا الحق من دون أن يكون له أثر وضعي من حيث اشتغال الذمة وإلى آخره، بخلاف شرط النتيجة. ليش؟ لأنه شرط النتيجة عم يملك النتيجة وعم يملك المسبب في الربح، عم يملك الضمان ابتداء المؤجر في ذمة المستأجر، ضمان المثل أو القيمة للعين التي تلفت من دون تعدي وتفريط، وفرق واضح إذن فيما بينهما حكما وموضوعا كما اتضح لدينا من مصر. قال لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعا وحكما إلا من في مجرد العبارة، لا ليس الأمر كذلك، بل الفرق فرق جوهري بحسب الموضوع وليس فرقا لسانيا وتعبيريا في الربح. فإن أداء مقدار التلف من ماله عبارة أخرى عن درء خسارته، لا ليس كذلك الأمر. ليش؟ لأنه فرق واضح فيما بين المطلبين، بين أن تشتغل الذمة ابتداء بقيمة التالف فيكون كأن التالف وقع في كيس المستأجر، وبين أن يكون التلف حينئذ حصل في كيس المؤجر والمستأجر يتدارك تلك الخسارة عملا حينئذ بالشرط الذي شرط عليه المؤجر للمستأجر في الإخبار. هذا الذي نريد أن نقوله. إذا قال فإن أداء مقدار التلف من ماله عبارة أخرى عن درء خسارته، وليس هو مجرد شرط بالفعل، بل هو حق مالي، لا ليس الأمر كذلك، إنما هو حق بالفعل وليس حق مالي. لو كان حقا ماليا لكان شرط نتيجة، وكما ذكرت حتى ما عادش في فارق بين الصورتين إلا بمحض ومجرد التعريف، ليس حقا ماليا، من مجرد ما دخلت بالحق المالي دخلت بشرط النتيجة وشرط المسبب في البيع، أنت بتحكي بحق فعل لك على الطرف إذن المقابل. ربما يفعله لا بأس، ولا يفعله، ما بتشتغل زينته بشيء إلا أنه يأثم في المال بمخالفة هذه العمدية، ليس مجرد فتح بل هو حق مالي. لو امتنع عن أدائه، وإذا قلنا مش صحيح، يؤخذ منه، ولو مات يتعلق بتركته. لا، ليس الأمر حينئذ كذلك، لأنه الشرط شرط عليه، مش شرط حينئذ على أي إنسان يلي حينئذ أمره فيه. ما فيش أن يقرأ مثلا سورة الواقعة ليلة الجمعة عن روح أمواته، هي بده يقرأ، يؤخذ من، ما بدوش يعمل، ركبت معه سن أحمر، شو بتعمل؟ ما بدوش يعمل بمقتضى أنه عنده شروط، واضح؟ لا اشتغال بالذمة ولا في أي شيء حينئذ فيه. يعني هون يمكن قريب من حق المال، بس بتعمل بالنسبة لمسألة قراءة مثلا سورة الواقع عليك الجمع عن روح أمواتي، وأن أي حق مالي ما في إلا حينئذ شغل عهدة في البين، هو أن يقوم حينئذ بقراءة هذه السورة، ليس إلا. لو امتنع عن أدائه يؤخذ منه، ولو مات يتعلق بتركته، وهذا المعنى مسابق للضمان. اللهم إلا أن يقصد اشتراط أداء مقدار معين على تقدير التلف، لا بقدر التلف، هو عم يربطه. لا، ما نحن قلنا اشتراط أن يتدارك حينئذ الخسارة، قد اشتراط أن يؤدي مقدارا، قد يكون هذا المقدار الذي يؤديه هو بمقدار التالي، وقد يكون أزيد، وقد يكون حينئذ أنقص في البنور. لا بأس. ليش؟ لأنه ثبت هذا الضمان ببركة الشرط، وقلنا أنه إذا ضمان معاملي وضمان شرطي، وليس ضمان ضمان غرامي وضمان بموجب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليش؟ لأنه يده هنا ليست يد الضمان، وإنما يده يد مستأمنة ومأذونة في البين، فلذا بموجب قاعدة على اليد لو خليت وطبعها ما في مقتضي لأن يضمن في صورة التلف من دون تعدد وتفريط، وإنما ثبت ذلك بموجب وببركة الشرط في البين. اللهم إلا أن يقصد اشتراط أداء مقدار معين على تفضيل التلف، لا بقدر التلف وبحساب قيمة التلف، ولكن الظاهر خلاف. وإذا اللي أفادها السيد شريعة مدرسة البين، على كل حال اتضحت وقلنا حينئذ أنها غير تامة في البين. بقي لدينا حينئذ من تتمة تلك المسألة، قال: والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين، مع عدم الأمرين اللي هو التعدي والتفريط، لأنه قد يكون في تلف مع التعدي والتفريط قطعا ضامن. وقلنا الضمان يكون بموجب القاعدة. ليش؟ لأن هذه القاعدة واضح أنه هنالك، حتى لو لم يبرز الشرط في شرط ارتكاز أن يأذن له بالتسلط على العين ويضع يده على العين من دون تعد وتفريط، بحيث لو كان هنالك تعد وتفريط، سواء كما أشرنا فيما سبق استند التلف إلى التعدي والتفريط في البيت بأن لم يستوثق الدابة فوقعت في البئر فتلفت، وكان وقوع في البئر مستند إلى عدم استيصال، فانقطع فيه حينئذ تفريط في الحفظ وعدم حفظ حينئذ تلك الدابة. أو لا، في صورة التعدي يدخل فيها واديا يكرهه على أن يكره تلك الدابة على دخول تلك الوادي والأرض المسبعة في البئر، أو يحملها ما لا طاقة على حمله في البين، فانقطع في التعدي. إذا تلفت وكان هذا التلف مستند إلى ذاك التعدي أو هذا التفريط، جزما يكون ضامن، وإذا الضمان بملاك الإتلاف، مش بملاك الضمان بملاك التلف، لا، ضمان بملاك الإتلاف في البين، أنا أتلف مال الغير، أعم من المباشرة أو التسمية، وإنما الكلام التلف في صورة التعدي والتسمية، والتعدي والتفريط في البين. فرط حينئذ في الحفظ، واضح، جاءت مثلا ترك الدابة ولم يستوثق، بدل أن تقع في البئر جاءت صاعقة سماوية وقضت على تلك الدابة، بحيث لو كانت موثوقة لقضى عليه. بمجرد عدم استيثاقها لم تبقى يده يد مستأمنة ومأذونة، صارت يده عدوانية، فيكون حينئذ ضامنا في البين بلا إشكال. والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان وكون يده يد مستأمنة ومأذونة مع عدم الأمرين، يعني مع عدم التعدي والتفريط، لأنه بمجرد التعدي أو التفريط سوف تصبح يده يد عدوانية ويد ضامنة بين بلا أي إشكال، بين مع عدم الأمرين، بين أن يكون التلف في أثناء المدة، بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها، أثناء مدة الإجارة أو بعدها، لكن بعدها مش بعدها إلى ما شاء الله، بل بعدها بالمقدار المتعارف، كما أشار الإمام رحمة الله عليه بتعليقاته هنا على المعنى. حيث يقول وبعدها إلى مدة يتعارف الرب فيها إلى صح، مش كن فيكون، لا، يعني بحيث يتحقق الصدق العرفي بالنسبة للرب، إلى مدة يتعارف الرب فيها إلى صح. فإن أخر عنها، أخر عن تلك المدة، فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها فيطالبه بها، وهو بيقوم بيعطيه، مش إنه بيماطي، إنه أشرنا إلى إنه في عندنا جملة شكوك وجملة صور في البيت، وفرقنا إذا تتذكروا فيما سبق بين أن تكون العين ثابتة، العين المستأجر ثابتة، أن تكون منقولة، لأنه بالعين الثابتة لا يشتغل، ما فيش شيء تحمله وترد له، فقط وفقط تخلي بين المالك وماله في البيت، بفرق ما لو كانت العين حينئذ منقولة في البائع. قال بين أن يكون تلف في أثناء المدة، مدة الإجارة، أو بعدها، إذا لم يحصل منه من المستأجر منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، وكان طلبه بحق إنه خلص مدة الإجارة يلا أعطيني، مش إنه بعد ما خلص وقعد يطالبوا فيها، أو خلص وكن فيكون، لا، بمقدار المتعارف طلبوا بتلك العين، وما طلب المستأجر في بذل العين للمؤجر، فتلفت العين، تلفت العين في هذه الأثناء، ولم يكن هنالك تعد ولا تفريط في الحكم، وإنما كان فيه مجاوزة للشرط، لأن الشرط شو؟ الشرط أن تبقى هذه العين تحت يدك المدة الكذائية، اللي هي مدة الإجارة مضافا لها مدة حينئذ عرفية متصلة بمدة الإجارة التي يصدق عليها عملية الرد في البيت. الأجل من ذلك بقاء العين تحت يد المستأجر بلا إذن المؤجر، يجب أن تكون يده يد عدوانية. ليش؟ لأنه ما طلع حينئذ في الشرط، وتجاوز الشرط والحد الذي شرطه عليه، وهو أنه بمدة الإجارة أذن إذا لا بدك ترد لي إياها مثلا. لذا قال عن عين مال إذا طلب، بل خل بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، فتلفت مثلا في هذه الحال، ولم يكن تعد ولا تفريط، فإذا لا يكون ضامنا بلا إشكال. ثم هذا كل هذا اللي كنا نحكي إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، مش بس وجهان، نقول أيضا قولان. في السلبي الميداني بيحكم بالضمان كما قلت لكم، ليش نقول بل أقوى الضمان إذا المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة ويعلم وجهه مما سبق. والأغضياء حكي عن قصة أنه الاستيمان قد صب بقالب المضاء الإجارة، أو أنه لا، استيمان مطلق وثابت حتى بمعزل عن الإجارة. لاحظ هذه العبارة، إذا كان أداؤه العين المستأجرة، يعني أداؤه يعني بذل المؤجر للعين المستأجرة للمستأجر في البيت بعنوان استحقاقه القبض، استحقاق المستأجر لقبض العين، ليش؟ مقدمة لاستيفائه المنفعة، لأنه يعني بده يستوفي المنفعة، ولا يكون ذلك إلا بتسليط المؤجر للمؤجر المستأجر على العين. إذا كان أداؤه يعني بذل المؤجر للعين المستأجر للمؤجر المستأجر في البيت بعنوان استحقاقه، استحقاق المستأجر حينئذ لتلك العين لأن تكون تحت يده، استحقاق القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة، لأن يستوفي المستأجر المنفعة، في نفي الضمان نظر بل منع. نعم، ليش؟ لأنه هو يرى أن هذا الإذن قد صب بقالب الإجارة الصحيح، بطلت الإجارة، فحينئذ الإذن انتفى. إذا انتفى الإذن يده شو؟ يد عدوانية مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فبيكون ضامن بضمان الغرامة بلا أي إشكال في البيع. لاحظ قال نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقة، واضح، سواء كنت مصبوبة بطالب الإجارة أو لا، يعني في إجارة ولا ما في إجارة أنا أذنت لك، لا إشكال في نفيه، شو في نفي ضمانه في البيت. ليش؟ لأنه يده مستأمنة ومأذونة، حتى لو ما فيش إجارة ابتداء أذن له بأن يضع يده على العين من دون إجارة صحيحة ولا أي شيء، لا شك أنه إذا تلفت من دون تعد أو تفريط لا تكون ضامنة على كل حال. وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، بل قلت لكم قولان، أقواهما العدم، عدم الضمان، خصوصا التفت خصوصا وخصوصا، خصوصا الأولى إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض. مع ذلك حين الإقباض المؤجر عالم بأن الإجارة فاسدة، وبالتالي المستأجر غير مستحق لبذل العين له. ليش؟ لأنه ليس له حق في العين بأن يستوفي المنفعة من العين، لأن الإجارة باطلة في العين. مع ذلك مع علمه بعدم استحقاق المستأجر لبذل العين، بذل المؤجر العين للمستأجر في العين. قطعا هون رح يدخل في النحو الآخر، لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا مش قاصد أن يستوفي حينئذ المنفعة، هون لا شك وإشكال، لا يكون حينئذ ضامنا في صورة التلف من دون تعد أو تفريط في البيع. هذا الخصوص الأول، خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض. هلا عبر الماتن دون المستأجر، لو الماتن معبر بهذا التعبير الآخر هو أولى بالتعبير. نحن شو قدام الماتن، لو قال لا سيما مع جهل المستأجر، حينئذ شو العبارة، لا سيما مع جهل المستأجر. هون حينئذ لا ينبغي لأحد أن يتوهم في صورة علم المؤجر ببطلان الإجارة وجهل المستأجر بالبطلان في البيع، لا ينبغي أحد أن يتوهم بأنه شو يكون المستأجر ضامنا لتلك العين على تقدير التلف من دون تعد أو تفريط في البيع. هذه حاصل ما يرتبط بهذه المسألة. التفت غير هذه الصور، صورة جهل المؤجر، علم المستأجر أو جهله ما حينئذ معا أو علمه ما حينئذ معا، كل هذه الصور تكون أيضا مشمولة لنفي الضمان للنكات التي أشرنا. إما أن قاعدة على اليد أصلا فيها قصور لأن تشمل المورد، واضح ليش، لأن هي عم تحكي عن اليد العدوانية والآثمة، واليد حسب فرض يد مستأمنة ومأذونة في البيت، أو لا لو تم الإطلاق فيها فحينئذ نخرج بالمخصص، إما المخصص عمومات الأمين لا يضمن، أو المخصص اللي هي الروايات أن يد المستأجر يد المستأجر من الإجارة الصحيحة، اللي أفاده السيد الحكيم وأشكل عليه السيد الأستاذ، وردينا أنه السيد الحكيم يستطيع أن يجيب بمسألة عدم الفارق أو قل عدم الفاصل، ما حد يفصل بأسباب حينئذ البطلان. إذا كان سبب البطلان التلف بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة فحينئذ لا يضمن، وأما إذا كان سبب البطلان شيء آخر كاختلال بعض شرائط الأركان حينئذ العوضين أو المتعاقدين فحينئذ يكون ضامن. أحد حينئذ فصل مثل هذا بضميمة عدم الفصل حينئذ يكون كلام السيد الحكيم تاما. مضافا إلى نقطة أنه أقدم على المجانية وهاتك حرمة ماله و إسقاط حينئذ هذه الحرمة لمالية ماله في البين، والشارع لا يكون أغير على المالك من نفس المالك على ماله في البين. هذا تمام ما يرتبط بأصل المطلب، وهو أن العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر. هون في مسائل ندخل بها. المسألة الأولى التي تتعرض لقضية ما لو كانت العين هنا المستأجرة بالعكس، كانت العين التي هي للمؤجر عند مين؟ عند المستأجر اللي هو الأجير في البيت. مثل واحد عنده ثوب بده يخيط حينئذ هذا الثوب، فبعث به إلى القصار أو بعث به إلى الخياط ليخيط له هذا الثوب في البيت. فالمؤجر في البين اللي هو عبارة عن صاحب الثوب، والمستأجر عفوا المستأجر في البين صاحب الثوب، والمؤجر أو فقل الأجير هو عبارة عن العامل اللي بده يصب منفعة العمل في الإذن بذلك الثوب ويخرج به كيفية معينة هي تفي برغبة وبحاجة المستأجر فيها. فبذل المؤجر أو عفوا بذل المستأجر للمؤجر اللي هو الأجير حقيقة، هلا نحكي مؤجر مستأجر و أجير في البيت، بذل المستأجر للأجير ذلك الثوب ليعمل به. مرة بيكون في إتلاف لهذا الثوب بتعدي بتفريط، أو لا في تلف مع التعدي والتفريط، قلنا هو بكل الضمان حينئذ على وفق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أخرى لا يكون حينئذ التلف من دون تعدي ولا تفريط في البيت ولا مجاوزة حد وشرط قد شرطه عليه، هل يكون ضامن أو لا؟ أيضا تقتضي القاعدة عدم الضمان. طيب هنا لو شرط عليه حينئذ الضمان، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ أو يفصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة في العين؟ العجيب من بعض، مش عجيب، لأنه رح نبين نقطته إن شاء الله، من بعض الفقهاء أنهم هنالك منعوا من شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، وهنا حينئذ أجازوا شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، ومستندهم في ذلك بعض الروايات التي سوف نقف عليها إن شاء الله تعالى. إذا فيما لو كانت صحيحة وفيما لو كانت فاسدة فالكلام حينئذ هو نفس الكلام. ومسألة إنه بعد ما يخلص الثوب بيرد له إيه؟ مرة بيتركه بشكل دائم ومرة لا بيرد له بالمقدار المتعارف، هون غير، لأنه هنالك انتهى من الإجارة بده يرد العين المستأجرة للمؤجر، هون انتهى من الثوب، مش وظيفة حينئذ الأجير إنه يرد الثوب حينئذ اللي خاطه وصب نتيجة عمله ومنفعة عمله في ذلك الثوب هو يرد له، ذاك يجي حينئذ يطالب بثوبه على ما سوف يظهر لنا من مطاوي هذه المسألة الأولى التي قال فيها المتن: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيه لأن يصب منفعة ونتيجة عمل في تلك العين، كالثوب آجر، كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها، يعني تعيبها في البيع، إلا بالتعدي أو التفريط. بالتعدي والتفريط حتى لو كان هنالك تلف، مش إتلاف، بصورة الإتلاف واضح لا، وإنما كان هنالك تلف. دائما نقول الإتلاف، الإتلاف اللي مستند إلى شخص حينئذ، يعني الأجير هنا والمستأجر في المسألة السابقة، وسواء كان ذلك الإتلاف بالمباشر أو كان ذلك الإتلاف بالتسريب، عمد إلى الثوب وقطعه أو لا، ترك الثوب من دون أن يسكر محل الطين، وإجا شخص بالليل فتح لا المحل مفتوح والملسي بيعلم الناس السرقة، أخذ في ذلك الثوب وهرب، يعني في تعدي كده، في تفريط، في حفظ قطعا يكون ضامن ويكون هنا إتلاف وليس تلف. كلام أنه لا، في صورة التلف في ذلك لا يضمن تلفها أو نقصها، يعني تعيبها، إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها. التفتوا، اشتراط ضمانها بكلا النحوين، من شرط النتيجة وشرط الفعل، على حسب ما مر في العين المستأجر، واضح؟ ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي، هاي مسألة أخرى مرت هذه المسألة في مطاوي الفصول السابقة، لو تلفت العين المستأجرة قبل القابض، بعد القابض، قبل الشروع في استيفاء المنفعة تبطل الإجارة أو أنها لا تبطل، ومرة يكون بتلف وأخرى بإتلاف، إما بفعل المؤجر أو بفعل المستأجر أو بفعل ثالث وأجنبي، مرة فينا بسرعة نرجع نرممها ونعيدها بحيث أنه لا يفوت عليه شيء من الأجرة عرفا، من المنفعة عرفا، وأخرى لا بدها فاصل زمني معتد به في البيع، يثبت له الخيار أو أنه تبطل الإجارة كما مر معنا ذلك. هنا بيتعرض له الماتن رحمة الله عليه. ولو تلف هذه يعني الثوب اللي بده يخيط أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو ببعضها، لأنه حسب ما يكون هو جاء ببعض أو لا، أو بعضها إلى المستأجر، المستأجر اللي هو من صاحب الثوب، لأنه المؤجر اللي هو الأجير فيه. بل لو أتلفها مالكها المستأجر، نفس المالك المستأجر أتلفها كذلك أيضا، يعني نفس الكلام، لأنه بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو ببعضها إلى المستأجر فيه. نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر، هذه مسألة مهمة قريب منها مر معنا إذا تتذكروا، بالنسبة لمرة استأجروا لقلع الدرس فزال الألف، مرة استأجروا لا مش للنتيجة ولمنفعة العمل، إنما استأجروا لأن يكون هالفترة بيده في البيت، قد يستفيد منه بقلع الدرس، قد يستفيد منه بأي عمل حينئذ، ما أنه يحلق له مثلا أو إلى آخره، أو يقعد يحكي له قصص. فهنا خلنا نفترض بهذه الأثناء تلفت العين، فيقول ماتن: نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر اللي هو الثوب صبر نتيجة العمل ومنفعة العمل في مال المستأجر اللي هو الثوب لحتى يخرج بهذه الهيئة الجديدة التي تكفي بحاجة المستأجر في البيت، بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه له، مين فيما لو كان الإتلاف صادر من المستأجر اللي هو صاحب الثوب، لا فيما لو كان الإتلاف صادر من الأجيري في البيت، أو كان الإتلاف صادر من الأجنبي. إذا كان الإتلاف صادر من نفس المستأجر يكون إتلافه للثوب بمنزلة استيفاء العمل، إذا كان منزلة استيفاء العمل يكون حينئذ ضامن له. بنينا على بطلان الإجارة فبده يضمن أجرة المثل، بنينا على أنه لا، الإجارة لا تبطل حينئذ بالإتلاف، فيضمن فقط الأجرة المسماة في البين ليس إتلاف. إذا حاصل لي نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون لا، العمل ليس في ذمته وإنما المنفعة الكذائية، وهي صب منفعة الخياطة منفعة العمل الكذائي في ذلك الثوب وتلك العين الكذائية، أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر. ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، نفس المستأجر هو المتلف. وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث أنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوت على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. هذه هي المسألة الأولى، وشرح هذه المسألة الأولى يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.